بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
وقال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويتفاءل بكلمة صالحة،
ما شاء الله،
أي بسماعها من غيره، نحو صلاح وفلاح ومنصور ومظفر، فإنه عليه السلام كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة.
طبعا المسلم أيها الإخوة يعلم أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، والله يقول عن نفسه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك المسلم أيها الإخوة لا يكون أمله بأسباب بين يديه، ولا بمظاهر قوة بين يديه، وإنما أمل العبد دائما بالله. وطالما أن الأمل بالله، إذا لا يتغير هذا الأمل بوجود الأسباب أو بفقد الأسباب. لماذا؟ لأن الثقة بالله والاعتماد على الله، لذلك كان المؤمن دائما له أمل وله فأل حسن، ويستبشر بالأيام المقبلة، ويثق بالله تبارك وتعالى في مستقبله، فلا تخيفه ظروف، ولا يقلق لتهديد أحد، ولا يفقد الأمل في المستقبل. كل ذلك لماذا؟ لأنه واثق بالله تبارك وتعالى. والإنسان المؤمن كما أنه يمتلك هذا الأمل ثقة بالله، أيضا ماذا يفعل؟ يبث ذاك الأمل بمقاله وبحاله وبفعله في خلق الله عز وجل. فكلما جلس في مكان بشر، وكلما جلس مع أحد أزال عنه الهم وجعل في قلبه الثقة بالله تبارك وتعالى. سبحان الله يا أخوان الأكارم، الشيء العجيب أن اليوم كثير من الناس لا يعجبهم بث الأمل، يعني كأن بعض الناس يعجبهم أن تسود المستقبل في أعين الناس، وأن تهدد بالأيام الصعبة المظلمة، وأن يعني أن تتكلم عن المستقبل كلاما سيئا. بده يجي يوم كذا ويجي يوم كذا، هذا كله غيب لا نعلمه. نحن أيها الإخوة أمرنا أن نبشر الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا. وقال ربنا عز وجل على لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ظروف كثيرة جدا، كان في ظروف صعبة جدا. جاءه يوما جابر خباب ابن الأرت يشكو له وهو في مكة، يعني قريش تؤذي الضعفاء المستضعفين الذين آمنوا، ومنهم خباب، وكانت سيدته ربما تطفئ حر الحديد، تأتي بحديدة محمى وتطفئها بودك جسمه. هذه امرأة تعذبه بهذه الطريقة، لماذا؟ ليرجع عن الدين وعن الإسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ألا ترى ما نزل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني كما يقول بعض الناس اليوم، لكن الفرق أن سيدنا خباب قال هذا الكلام ليس شكوى على الله، وإنما لطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: والله يا خباب، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراعي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إذن لاحظوا كيف بشره. وأيضا لما جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرانه عن خبر بني قريظة، ماذا فعلا؟ لحنا له لحنا كما أمرهما، فعرف الغدر من بني قريظة. ماذا فعل؟ هل يعني ضعف واسترجع وحوقل وكذا؟ لا، وإنما كبر وبشر بالنصر. تصور أخواننا إنسان يأتي إليه خبر سيء حسب الظاهر، ماذا يفعل؟ يكبر ويبشر بالنصر. واليوم بعض الناس هكذا، تقول له مثلا إن والله حصل كذا، يقول لك خير خير إن شاء الله، إن شاء الله خير. انظروا أيها الإخوة، ما قال لك شر، ما قال لك والله خلص يأسنا وانتهى كل شيء، وإنما ثقة بالله عز وجل وأمل بالله سبحانه وتعالى، ثم يأخذ بالأسباب ويبقى قلبه معتمدا على الله تبارك وتعالى.
فإنه عليه السلام كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. رواه ابن ماجة عن أبي هريرة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. فالكل مأثور أي منقول عن فعله عليه السلام، ومأمور به أي بما ورد عنه من الكلام. ولا يتطير أي لا يتشاءم بالفأل القبيح. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير، وكان التطير يصدهم عن مقاصدهم في زمن الجاهلية.
يعني الآن إذا طير يطيره، إذا الطير راح اليمين بتفائل بالفأل الحسن، راح اليسار بتفائل بالفأل السيء. انظر إلى سخافة العقول التي كانت في الجاهلية. والأعجب من ذلك أننا اليوم في القرن الحادي والعشرين في هذا العلم، في هذه المعارف، في هذه الثقافات، في هذا الاطلاع على أمور العالم اليوم، لا نزال إلى الآن نعيش تلك الحالة من الجاهلية لهلا. سبحان الله، اليوم إخواننا ما في وسيلة إعلام، مجلة، جريدة، فضائية، موقع نت أو كذا، إلا وفيه أبراج وفيه يعني هالأشياء التي تتكلم عن الغيب وما شابه ذلك. لكن الفرق أنه سابقا كان المشعوذون الدجالون كانوا بهيئة يعني مبين أنه جاهل، مبين أنه دجال. أما هلا صار الدجالون لهم أسماء علمية، دكتور فلان وكذا، وصار لهم هيئة علمية، وصار لهم استضافة عبر فضائيات وكذا، يتكلمون بما يسمى المتنبئ. متنبئ يتنبأ بالغيب، سيحصل في العام المقبل كذا وكذا. هلا نحن الآن بنهاية العام الميلادي. طيب الآن إخوة شوفوا الآن فضائيات، شوفوا الآن كذا، كلها عم يستضيفوا المتنبئين. ماذا تتنبأ في العام القادم؟ سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وبيسألوا عن أشياء دقيقة. طيب لو هلأ واحد منا إخواننا صغر عقله ومشي مع هالكلام هاد، طيب تعال نسجل الحلقة كاملة ونكتب كم نبوءة تنبأ هذا الإنسان أو هذه المرأة. خلينا نكتبون، فرضنا 50 يعني نبوءة أنه تنبأ بكذا وكذا وكذا وكذا، تعال نشوف آخر السنة كم واحدة تزبط؟ يمكن قليل جدا. يعني هلأ أنا الآن ما بعرف شيء. لو إنسان سألني شو تتوقع السنة القادمة بالأمر الفلاني والفلاني، بل والله بتوقع كذا بتوقع كذا، كلام عم بحكي من عندي. ممكن يصدف معي 5-10 يركزوا معي، يركزوا والباقي ما يركزوا. بس احنا عادة شو بنساوي؟ الأشياء التي تقال قبل الحدث نحفظها. عندما تصدق بعض المسائل لك والله مزبوطك، والله فلان قال كذا ايه مزبوط، وفلان قال كذا طلع مصحيح، وقال كذا طلع مصحيح. وكم من الكلمات سمعناها وكانت كذبا وكذبا وكذبا، بس هي ما نحطها ببالنا. نحن بس منروج فقط للأشياء التي وافقت تقدير الله عز وجل، وليس ذلك عن علم الغيب. طيب نحن أيها الإخوة مؤمنون، أين نحن من قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ أين نحن من هذه الآية؟ طيب يا أخوان الأكارم، أليس من العجب والغريب أن نحن الآن بثقافتنا بعقولنا بعلومنا نركن إلى هذه القضايا؟ بعض الناس بيقول لك: والله أخي عم نمزع عم نتسلى، إن كان كنا سابقا بفنجان القهوة، وإن كنا سابقا بالودع، وسابقا كذا، اليوم بأساليب حديثة، اليوم بأساليب حديثة. والعجيب يا أخواننا أن هناك بعض الناس في عصرنا ربما بنى ترتيب حياته على هذه المسائل. يعني ما بيساوي شغلة حتى يقرأ برجه، ما بيساوي شغلة حتى يعني يشوف الآن يفتحوا له ما شابه ذلك، بيروح عند مشعوذين، عند دجالين، بأساليب كثيرة ليبني قراره على هذا الأمر. يوم السعد كذا، نعم سيحصل لك في هذا اليوم كذا، برجك اليوم كذا وكذا، بيبني أموره على هذه المسائل. لك أين عقولنا يا جماعة؟ لك أين ديننا؟ لك أين عقيدتنا؟ نحن الآن نعلم أن علم الغيب عند الله تبارك وتعالى.
فنفاه الشرع ونهى عنه وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، ومثاله أنه خرج لحاجة وسمع كلمة فاسدة دالة على عدم قضائها، فإن رجع عنها بسببها كان ذلك تطيرا.
طالع أنت من بيتك بتسافر، واحد ماشي بالطريق قال كلمة نعم تدل على التشاؤم، نعم قالها صدفة وقالها أمامك، شو سويت أنت؟ دورت ورجعت على البيت بناء على هذه الكلمة. احنا شو بنساوي اخواننا؟ نقول هذا من الطيرة المذمومة. طيب شو واجبنا؟ واجبنا نصلي الاستخارة قبل الفعل، ونسأل الله تبارك وتعالى الخير، ثم بعد ذلك ندعو دعاء السفر وننطلق، كما قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. المسلم ما في تردد، ليه؟ لأنه يستخير الله قبل الفعل، ويعتمد على الله عند الفعل، ويرضى بتقدير الله بعد الفعل. لاحظوا أخواننا، يستخير الله قبل الفعل، ويعتمد على الله عند الفعل، ويرضى بقضاء الله بعد الفعل،
فهو منهي عنه. وروى أحمد عن عبد الله بن عمر مرفوعا: لا يتطيب، فإن فعل فكفارته أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه الطبراني وبلفظ: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، وكفارته أن يقول: اللهم لا خير، إلى آخره. ورواه أبو داود ولفظه: إذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي رواية ابن أبي شيبة: إلا بالله. ثم قال: ويفتتح الكتابة، أي إذا بدأ مكتوبا إلى غيره، بالتحميد والصلاة، بأن يكتب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نحن اليوم يعني صار في عنا مراسلات سريعة جدا، كان سابقا ورق نرسله من بلد إلى بلد وهكذا، فكانت الكتب قليلة وربما تأتي على صيغ معينة، على رسم معين، إن نبدأها بالبسملة والحمد لله. وكان سابقا الجيل الذي يعني أدركناه، أي ورقة بده يقدموها أخواننا إلى أي جهة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن بعد ذلك زال الأمر. واليوم الآن لكثرة المراسلات السريعة فيما بيننا عبر الوسائل والتواصل وكذا، تلاقي الرسائل بس بدنا نكتب كلمتين وخلاص. اي نعم، زالت البسملة وزالت الحمد لله، حتى من الكتب التي فيما بيننا، كتب رسمية فيما بيننا، صرنا نغيب هذه المسألة.
ويذكر أولا أي بعدهما نفسه ثم المكتوب إليه فهو
يعني
السنة.
من فلان إلى فلان، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم.
المعروف في السنة أن يبدأ باسمه ثم المكتوب إليه،
ما شاء الله،
ثم يحمد الله فيكتب مثلا من عبد الله فلان إلى فلان عبد الله السلام عليك فإني أحمد الله إليك، وهو مقتبس من قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كتب صلى الله عليه وسلم إلى معاذ في ابن له يعزيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد الله، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر. الحديث رواه ابن مردوي والحاكم عن معاذ. قالوا وفي الآية لمطلق الجمع ويتربه بتشديد الراء أي يلقي التراب على الكتاب فهو سبب النجاح أي وصوله إلى الباب. وقد ورد إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه وإذا كتب فليترب كتابه فهو أنجح، رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء والترمذي الجملة الثانية والطبراني الأولى. ويتعفف أي يطلب العفة عن طلب الحاجة أي بالمسألة من الخلق ما أمكن، أي مهما أمكن التعفف ولم تلجئه الضرورة إلى التكفف. وفي دعاء الإمام أحمد اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك
عن السجود
لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك،
ما شاء الله. لذلك إخواننا كلما قويت صلتك بالله أعطاك الله عزا تستغني به عن خلق الله، خلاص طالما يقينك أن الأمر بيد الله إذا ماذا نفعل؟ نسأل الله وندعو الله، وهذا ما أمرنا الله به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا معنى ذلك قوي صلتك بالله واستغني عن خلق الله.
وقد قال بعض أهل التوفيق السؤال ذل ولو أين الطريق،
سبحان الله.
وحقه أي حق طلب الحاجة عند الضرورة من الخليقة أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويرفعها إليه تعالى،
يرفع حاجته أولا إلى الله تعالى. نحن عادة إذا ندعي إخواننا لما تتعطل كل الأسباب، طالما الأسباب متاحة لا نلجأ إلى الله. إمتى نلجأ إلى الله؟ عند تعطل الأسباب. هو الأصل أن نبدأ أولا بباب الله عز وجل اعتمادا عليه، ثم أن نأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا عز وجل.
ويرفعها إليه تعالى أي أولا، لأنه غياث المستغيثين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وفي الخبر ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسعه، وقال الترمذي وغيره. وقد ورد من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل لا إله إلا الله هو الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي عن ابن أبي أوفى، وفي رواية له ولغيره عن ابن حنيف: من كانت له ضرورة فليتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين، ثم يدعو: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي فشفعه فيا.
وهذا التوسل جائز في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجائز بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين حياته وبين مماته، لأن التوسل بمقام رسول الله عند الله، وهذا المقام يزداد بعد الوفاة ولا ينقص.
ويخرج، أي ومن حقه أن يخرج في طلب الحاجة بكرة الخميس أو بكرة غيره، فإن البركة في البكرة كما تقدم، بعد التحميد والصلاة أي على النبي عليه السلام وقراءة الفاتحة، فإن فيها رائحة قضاء الحاجة فائحة، وآية الكرسي فإنها الدالة على العظمة والمحافظة، وآخر آل عمران أي من قوله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة، أو من قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أو من قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقد رؤي بعض المجاذيب أنه يخرج بطاقة من جيبه وينظر فيها ثم يردها، فإذا هو مات فرأوا فيها آية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
الله الله.
والقدر أي سورة القدر، تنبيها له على أن الأشياء كلها بالقضاء والقدر، فلا يتبدل ولا يتغير. ويقصد الأتقى شرعا لأن عطاءه أنقى، والأكرم طبعا لأن سخاءه أبقى.
يعني إذا أردت أن تسأل أحدا حاجة فسل الأتقى من الناس وسل الأكرم من الناس.
والأسمح أي الأسهل يدا، فإن الخير منه أرجى. والأحسن أي خلقا وخلقا، فقد ورد: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، رواه البخاري في تاريخه عن عائشة وجماعة عن غيره، وفي رواية ابن عدي والبيهقي عن عبد الله بن جراد بلفظ: إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه، لأن الظاهر عنوان الباطن،
لأن الظاهر وهو حسن الوجه عنوان الباطن وهو الكرم والسماحة.
والغالب اجتماع حسن الخلق وحسن الخلق، ومن لوازم حسن الخلق الكرم مع الخلق. والأرحم قلبا، فعن أبي سعيد: اطلبوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمتي ترزق وتنجح، فإن الله تعالى يقول: رحمتي في ذوي الرحمة من عبادي. ولا تطلب الحوائج عند القاسية قلوبهم فلا ترزق ولا تنجح، فإن الله تعالى يقول: إن سخطي فيهم، رواه العقيلي والطبراني في الأوسط. ولا يرتكب معصية فيه أي في طلب الحاجة، بأن يكذب في مقدار ما يحتاج إليه، مثل قوله: إن لي ميتا أريد دفنه، أو إن عندي نفساء، أو ما أكلت أيام كذا، أو معي عيال، ونحو ذلك،
وهو كاذب في ذلك أو مبالغ في ذلك
إذا لم يكن صادقا فيما هنالك. ولا يلح أي في الطلب من الخلق، قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا.
وإنما الإلحاح على باب الله عز وجل، الإلحاح أيها الإخوة في المسألة على باب أكرم الأكرمين، الذي كلما أكثرنا سؤالنا منه رضي عنا وأثابنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.